نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فلقد تكرمتم علينا بالمشاركة لكم في مثل هذه الأمسية لأجل اللقاء بكم، وإننا لنحمد الله عز وجل أن جعل في هذا البلد وفي غيره من بلاد هذه المملكة، بل وفي غيرها من بلاد الإسلام، جعل فيهم في هذا العهد القديم صحوة إسلامية شبابية، والشباب هم رجال المستقبل. هذه الصحوة ولله الحمد لا نشك في أن وجهتها وهدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا مترجما بعقيدة القلوب وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. هذا الهدف الأسمى الذي سادت به هذه الأمة في صدرها جميع أمم العالم، هذا الهدف الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فإن الله عز وجل يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين الله عز وجل في آيتين من القرآن الكريم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتدرون ما الهدى وما دين الحق؟ إن الهدى هو العلم النافع، لأن العلم النافع يهتدي به الإنسان في ظلمات الجهل. وأما دين الحق فإنه العمل الصالح، العمل الصالح الموافق لمرضات الله عز وجل، لأن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء على العمل. ففي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا هو العمل الذي يعمله الإنسان ليدان به. وأما الدين في قوله تعالى مالك يوم الدين، وفي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الدين في هذه الآيات يراد به الجزاء على الأعمال. ومن الحكم المشهورة كما تدين تدان. أيها الإخوة، إنني أحمد الله وأشكره أن جعل في بلادنا هذه وفي بلاد عامة المسلمين تلك الصحوة الشبابية التي هدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي القول وفي العمل. وإنه يجب على العلماء أمام تلك العزمة من أولئك الشباب، يجب على العلماء الذين وفقهم الله عز وجل وهداهم بما بنوا عليه علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على العلماء أمام هذه الصحوة وأمام تلك العزيمة أن يكونوا قادة لهؤلاء الشباب، يقودونهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى اتباع الحكمة، والحكمة هي العلم والصواب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن العلم وحده بدون العمل لا يفتي شيئا، وإن العلم وحده بدون الحكمة قد يكون الإنسان فيه إما متجاوزا لحده في تقصير أو زيادة. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن يسر الله لنا الوصول إلى ما نريده في أي مكان من ربوع هذه البلاد لسهولة المواصلات، ولله الحمد. فينبغي بل يجب على أهل العلم أن يكونوا دائما مع هؤلاء الشباب حتى يكون في مسيرهم أو حتى يجتمع في مسيرهم حكمة الشيوخ ونشاط الشباب وقوتهم وعزمهم. ولقد كانت هذه المحاضرة، وأنا لا أعتقدها محاضرة ولكني أسميها مقابلة حتى لا تحسب علي ولا عليكم، إنها مقابلة أريد أن أتكلم فيها على شيء عام، ولم يكن في ذهني شيء إلا أنني أردت الآن أن أتكلم عن هذه الصلوات، عن هذه الصلوات التي نصليها كل يوم فرضا ونفلا في المساجد وفي البيوت. لا أريد أن أتكلم عن حكمها، فالحكم فيها بين، وهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن العملي الوحيد الذي يكون تاركه كافرا بالله تعالى كفرا مخليا عن الملة. لأن أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأركان الثلاثة الأخيرة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، لا جحدا لوجوبها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها. ولكني أريد أن أتكلم عن هذه الصلاة، ماذا يقال فيها وماذا يفعل فيها وما الهدف منه وكيف كانت صلة بين الإنسان وبين ربه، ولماذا اعتنى الشارع فيها هذه العناية العظيمة. ذلك لأن الله عز وجل فرض على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فرض عليه هذه الصلاة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وفي أي مكان فرضها عليه؟ هل فرضها عليه ومحمد في الأرض؟ لا، فرضها عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع. وهل فرضها وفي أي زمن فرضها عليه؟ فرضها عليه في أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج. وكم فرضها عليه؟ ما هو العدد الذي فرضه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرض عليه أن يصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، من هذه الأمور الثلاثة: شرف المكان وشرف الزمان وكثرة العدد، نأخذ منها أهمية الصلاة ومحبة أهمية الصلاة ومحبة الله عز وجل لها. ولكن من نعمة الله على هذه الأمة أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والتقى بموسى وهو في السماء السادسة قال له: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعله الله عز وجل 50 بالفعل و50 بالميزان. وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها، لأن كل العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها، ولكن هذه 5 كأننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات. اضرب 50 في 10 كم تبلغ؟ 50 في 10 كم؟ 500 حسنة في هذه الصلوات 5، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لا بد أن نعرف ما هي الحكمة في عناية الله عز وجل في هذه الصلاة. لننظر، هذه الصلوات 5 موقتة بأوقات أفقية على مدار الشمس، فعند إقبال الشمس على الأرض تكون صلاة الفجر، لأن هذا تغير عظيم أفقي ليس بالهين. من الذي يستطيع من الخلق أن يأتي بهذه الشمس لتنير للعالم؟ لا أحد. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، لا أحد يأتي بضياء إلا الله عز وجل، أفلا تسمعون؟ ثم بعد ذلك يأتي وقت زوال الشمس، وهو انحرافها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق. ومن الذي يستطيع أن يزحزح هذه الشمس العظيمة من شرق السماء إلى غربه؟ قل لي بالله عليك من؟ قولوا: لا إله إلا الله. لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من شرق السماء إلى غربه إلا خالقها رب عز وجل، رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. وعند هذا التحول من شرق السماء إلى غربه تكون صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تأتي صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتقرب من الغروب، والضرورة إلى غروب الشمس. ثم بعد مغيب الشمس يتغير الجو، وما أعظم الأرض لو شاهدتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض، والله إنك لتعرف الحكمة في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، إذا يغطيها. أنا مرة قمت من المطار من القصيم قبل غروب الشمس بدقائق، وأقلعت الطائرة وغابت الشمس على أهل الأرض، ولكننا في السماء نشاهد الشمس. لكن سبحان الله، الليل على الأرض كأنه ثوب أسود قد غطيت به الأرض، سبحان الله العظيم. وهذا يتبين لك عظمة قوله تعالى: والليل إذا يغشى. عند هذا التغير العظيم فرض الله علينا صلاة، وهي صلاة المغرب. ثم عند مغيب الشفق هناك تغير أيضا، فإن الشفق الأحمر بقية شعاع الشمس تكون صلاة العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء، ولا يبقى وقت للصلوات المفروضة، لكنه وقت لصلاة التطوع، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه عند منتصف الليل، ليس هناك وقت للفريضة لكنه وقت للتطوع، ثم يدور فيأتي وقت الفجر عند تغير الأفق وعند تهيئه لاستقبال الشمس. فبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في فرض الصلاة في هذه الأوقات. ثم إن الصلاة يتقدمها أيها الإخوة التطهير، تطهير للقلب وتطهير للبدن. بماذا يكون تطهير البدن؟ بماء، بالوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر، وتطهير البدن من النجاسات، وتطهير الثياب، وتطهير البقعة، كل هذا تعظيما لشأنها. فما هو التطهير القلبي أو المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة؟ يقول النبي عليه أولا التطهير البدني، استمع إليه في قول الله تعالى حين ذكر آية الغسل وآية ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المستغفرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي فيها شاء. ما نوع هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين؟ تطهير قلبي ولا لا؟ تطهير قلبي. فاجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير القلبي، حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب، طاهر البدن، طاهر المكان. ماذا يدل عليه هذه العناية؟ على أهمية هذه الصلاة. ثم عند الإقبال على الله عز وجل والوقوف بين يديه تقول الله أكبر، أكبر من كل شيء عظمة وكبرياء جل وعلا، لا أحد أكبر من الله تعالى عظمة وكبرياء، فهو أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، ما أعظم حكمة الله. لماذا اختير التكبير هنا على التسبيح؟ لأن التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم إذا علوا مرتفعا وهم سائرون في السفر، إذا علوا مرتفعا يقولون الله أكبر، يكبرون. ما أدري أنت إذا ركبت الطائرة وأقلتك من الأرض تكبر؟ سؤال لمن ركب الطائرة، إذا ركبت الطائرة واستقلت ارتفعت عن الأرض هل تكبر؟ نعم. على كل حال، من لم يكبر فليعلم أن هذا موضع تكبير لأنك ارتفعت. وإذا نزلوا واديا ماذا يصنعون؟ يسبحون. إذا نزلت منهبطا تقول سبحان الله، لأن الإنسان إذا اعتلى قد يتعارض في نفسه ويظن العلو فيقول الله أكبر حتى يحد من علوائه وغلوائه. لكن إذا نزل سفر فيقول سبحان الله، أي تنزيها لله عز وجل عن السفور. فالسفور من صفة الآدم بل من صفة المخلوق عامة، لكن العلو لله عز وجل. فتقول سبحان الله عند النزول تنزيها لله عز وجل عن ما أنت عليه الآن من السفور. أقول إن اختيار التكبير عند ابتداء الصلاة مناسب تماما لهذه الحكمة. ثم تستفتح الصلاة، وقد سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة من أحرص الناس على العلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ السؤال ليش سأل؟ علشان يعلم من هو أسعد الناس، ليكون ذلك مستقرا في ذهنه، أو لأجل أن يعمل بما أرشد إليه الرسول؟ للأمرين جميعا، حتى يعرف من أسعد الناس بشفاعته فيقوم بالعمل بذلك. قال: لقد ظننت ألا يسألني عنها غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكبر للصلاة ويسكت، فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تستفتحون بهذا؟ نعم، السؤال للعموم، تستفتحون بهذا؟ أكثر الناس لا يستفتح إلا بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونعم الاستفتاح هو. لكن يجب أن نعرف السنة حتى نعمل بكلتا السنتين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعيدها المرة الثالثة لأشوف من غيبها منكم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث مرات قلتها، من منكم يعيدها علي؟ تفضل، لو تقف يسمعون الناس. كما ينقى الثوب الأبيض. طيب، باعد بيني وبين خطاياي، هذا قبل مباشرة الخطايا، اجعلها بعيدة عني حتى لا أباشرها. بعد المباشرة نقني منها كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، يعني نقيا منها. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ لماذا؟ لأن أدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه، لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر به أثر الوسخ إلا إذا كان وسخ ثقيل جدا. طيب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قد تقول: الماء الحار أبلغ في التنظيف، صح ولا لا؟ الماء الحار أبلغ في التنظيف ولا لا؟ عندما نغسل الثوب بالصابون يجي الماء بارد ثلج، ولا نسخن الماء ونغسل؟ تسخين. فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء: لأنه يقول اغسلني من خطاياي، مهم من أوساخ نفسية، والخطايا عقوبتها النار، فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا حارا ولا باردا؟ باردا، باردا. هذه الحكمة. وإن شئت فقل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا صحيح، الأول حديث أبي هريرة أصح سندا من هذا، لكن هذا كان الرسول، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به جهرا ليعلمه الناس. فهل أجمع بينهما؟ لا، إن جمعت بينهما خالفت السنة. لكن تقول هذا مرة وهذا مرة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، يتعامل بالسنتين جميعا. طيب، بعد هذا، بعد الاستفتاح وعرفنا معنى الاستفتاح، نعم، وجهت وجهي هذا غالبا في صلاة الليل. عرفنا الآن معنى الاستفتاح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه قبل قراءة الفاتحة بين التكبير وبين القراءة. ثم إننا عند التكبير ماذا نصنع بالعمل؟ هل هناك فعل يقارن التكبير ولا لا؟ هل هناك فعل يقارن التكبير أو لا؟ الجواب نعم، هناك فعل يقارن التكبير. ما هو؟ أن ترفع يديك مضمومة إلى أصابع هكذا، مبسوطة إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك هكذا، لكن لا تمسح أذنيك بهما. بعض الناس تشوفه يرفع يديه يقول كذا، هذا ما له أصل، يرفعها هكذا وكبر. وقد وردت أحاديث بعضها يدل على أن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبعضها يدل على أن التكبير بعد الرفع، وبعضها يدل على الرفع بعد التكبير، والأمر كله في هذا واسع. لكن الحكمة من رفع اليدين هكذا ما هي؟ قال العلماء إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل، وإلى رفع الحجاب بينك وبينه، حتى تستحضر بأنك واقف بين يديه تناجيه، تناجي ربك مناجاة المخاطب للمخاطب. واستمع ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، وش الصلاة؟ الصلاة كلها الصلاة الفاتحة، الفاتحة. وأطلق الله عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر. والحكمة في أنه يقول في الصلوات الأربع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفي الفجر يقول وقرآن الفجر، لأن قرآن الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنها تطول فيها القراءة. انتبه يا أخ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال من المصلي؟ من الذي يجيبه؟ الرب عز وجل فوق عرشه فوق سماواته يسمعه ولو كان خافتا ويقول حمدني عبدي. طيب المصلون، قد يكون ألف واحد في المسجد، واحد يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يستفتح الآن ما بعد كمل، واحد يقرأ آخر الفاتحة قد انتهى أو قريبا من الانتهاء، كيف هذا؟ نقول إن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، كل واحد لهم آلاف المؤلفة، ولو اختلفت أقوالهم كل يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي. سبحان الله العظيم، ما أوسع عظمة الرب عز وجل، يقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، الآن زادت الوصف، وصف الله عز وجل بأنه ذو رحمة واسعة بالغة تبلغ المرحوم. ففي قوله الرحمن إشارة إلى سعة الرحمة، وفي قوله الرحيم إشارة إلى بلوغها لمن رحم. الرحمن الرحيم إذا قال الإنسان أجابه جل وعلا بقوله أثنى علي عبدي، أثنى علي، إيش معنى أثنى؟ يعني أعاد المد الحمد مرة ثانية، لأنه أخذنا التنوى والرجوع، يعني رجع مرة ثانية ليحمدني. فإذا قال العبد مالك يوم الدين ماذا يقول الرب جل وعلا؟ يقول مجدني عبد، يعني وصفني بالمجد وهو العظمة، مالك يوم الدين. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله ها هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. مش اللي بينه وبين عبده؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين. لمن؟ للمخلوق تستعين به على أمورك كلها، على العبادة وعلى الأكل والشرب والنوم والخروج والذهاب وعلى كل شيء، فهي لك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم قرأنا من آية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كم دولي يا جماعة الآن؟ كم؟ أربع. اهدنا الصراط المستقيم. خمس. صراط الذين أنعمت عليهم. ست. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم دولي؟ سبع. تمام. سورة الفاتحة سبع آيات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسر النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني بأنها الفاتحة، وهي سبع آيات. ولكن قد يكون في بعض في أيدي بعضكم نصف فتراجعه، فإذا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا هي آية واحدة، فإذا جعلناها آية واحدة وقد ابتدأنا بالحمد، كم تكون آياتها؟ تكون آياتها ستة، وهذا مشكل. والجواب على ذلك أن العدد الذي في المصاحف المطبوعة الآن مبني على أن البسملة من الفاتحة، ولهذا مكتوب في الفاتحة رقم واحد، في البسملة رقم واحد، والحمد لله رب العالمين رقم اثنين. نعم، ولكن الصواب بلا شك أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنها آية تبتدأ بها السور إلا سورة براءة. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو ثابت في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما أول الفاتحة؟ مش أول آية فيها؟ أولا الحمد لله رب العالمين. أيضا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، نجد أن الآية التي بين الله وبين عبد نصفين هي الآية التي تنصف الفاتحة تماما، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات، فتكون نصف الفاتحة، ويكون هذه الآية التي هي النصف أولها لله وآخرها للعبد. وأيضا لو كان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كانت آيتين لكانت آية طويلة بالنسبة للآيات السابقة، لكن إذا قسمت الآية الأخيرة هذه نصفين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآيات الآن متناسبة في الطول. الدلالة اللفظية والمعنوية والأثرية كلها تدل على أن أول الفاتحة ما هو؟ الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأها، أي قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يجهر بالفاتحة، إن غلط فرد عليه. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فإنه يجهر بالبسملة. صح ولا لا؟ يا اخواني قلنا البسمله لازم من الفاتحه، ها؟ اذا كانت البسمله لازم من الفاتحه هل يجهر فيها؟ لا، ما يجهر فيها، كما اننا لا نجهر بالاستفتاح، يعني خارج عن الفاتحه، فلا نجهر بالبسمله. هذا هو الصواب. ولهذا قال انس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر
فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في صحيح مسلم، لكن المعنى لا يجهرون بها. تحمل رواية مسلم هذه على أن المعنى لا يجهرون بها، وهو كذلك. لنعود يا إخواني مرة ثانية على هذه السورة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني، ولننظر ما فيها من المعاني التي احتوت عليها هذه السورة، وهي المعاني التي يدور عليها القرآن كله. سبحان الله، هذه السورة قصيرة، كل معاني القرآن تجتمع فيها، كل معاني القرآن تجتمع فيها. ولهذا لم يوجب الله علينا أن نقرأ سورة في الصلاة إلا هذه السورة، لأنها قد حوت كل معاني القرآن. ففيها ذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والجزاء والعمل وأقسام الناس. إلى كم ينقسم الناس في سورة الفاتحة؟ إلى ثلاثة أقسام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الأول، غير المغضوب عليهم هذا الثاني، ولا الضالين الثالث. إذا نفهم أن أقسام الناس ثلاثة: أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم من؟ لا، اليهود فقط. وضالون جهلوا الحق فعملوا بالباطل، من؟ النصارى. انتبه يا أخي. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اللي يفسد من العلماء يكون قد علم بالحق وخالفه والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. والذين فسدوا من الجهال من العباد، الذين فسدوا من العباد يحرصون على الخير ويقولون العبادة لكنهم جهال يعبدون الله على ضلال، هؤلاء فيهم شبه ممن؟ من النصارى. ما هو واجبك أيها المؤمن بالله ورسوله؟ واجبك أن تعلم لتعمل، أن تعلم لتعمل، تعلم لتخرج من مشابهة من؟ أن تعلم لتخرج من مشابهة من؟ قل اجناء من مشابهة النصارى، وتعمل لتخرج من مشابهة اليهود. يا ويل العلماء إذا لم يعلموا بما عملوا، إذا لم يعملوا بما علموا يا ويل، إنهم أشباه اليهود، إنهم أصل الضلال. لأن العامة تقتدي بمن؟ بمن؟ بعلماء. فإذا ضل العلماء أضلوا غيرهم، إذا ضل العلماء والعياذ بالله ولم يعملوا بالحق أضلوا غيرهم، نعوذ بالله من هذه الحال، أضلوا غيرهم. ولا تظنوا أن العالم هو الذي يحمل شهادة التراث، أو الذي يتخرج من كلية، أو الذي يلزم ركب العلماء حتى يقال فلان طالب علم. كل من علم مسألة فهو عالم بهذه المسألة، كل يعني لو تعلم مسألة واحدة فأنت عالم به. ولهذا قال إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إيش قال؟ قال: بلغوا عني ولو آية. ولا قال بلغوا عني إذا كنتم علماء فطاحل؟ أجيبوا يا جماعة، قال بلغوا عني ولو آية واحدة. ولهذا من حفظ من دين الله مسألة واحدة قامت عليه الحجة بهذه المسألة، وواجب عليه أن يعمل بها، ووجب عليه أن يبلغها. بلغوا عني ولو آية، ولكن احرص على أن تفهم الحق كما هو، لا تخطئ في الفهم، لأن يعني كثيرا من الناس قد يخطئون في الفهم بناء على ظنهم. حتى في الصحابة قد يخطئون في الفهم يا أخوان، الإنسان غير معصوم من الخطأ في الفهم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب ووضع علامة الحرب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. من هم بني قريظة؟ قبيلة من اليهود غدرت وخانت النبي عليه الصلاة والسلام. أمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. تظنون أن الصحابة رضي الله عنهم قال واحد منهم: أبصر تلين تلين واطلع بكرة؟ هل قالوا ذلك؟ لا، ما قالوا ذلك. أنا أشكر الذي يسكت إذا لم يكن عنده علم، لكن كلنا يعلم من حال الصحابة ما يمكن تكون هكذا. لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة خرج كله، أدركتهم صلاة العصر. اختلفوا على قسمين: قسم منهم اتبعوا النص حرفيا وقالوا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في وسط الليل، ما يمكن صلي العصر إلا في بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إذن ما نصلي لو غابت الشمس ما نصلي. وقال آخرون الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، ما قال لا تصلي العصر في بني قريظة يعني آخر العصر، وإنما أراد منا إيش؟ أن نبادر ونسارع حتى لا يأتي علينا العصر إلا ونحن في بني قريظة. وأظن هذا الأسلوب في الكلام موجود الآن. أنا إذا أردت أن أبعث إلى بلد ما اكتب لا يطلع الفجر إلا أنت في البلد الفلاني، أو لا تصلي الفجر إلا هناك. إيش المعنى؟ يعني يقعد نم ولا تصلي الفجر إلا الظهر؟ لا، المعنى أسرع. الصحابة اختلفوا في الفهم يا أخوان، اختلفوا. والمصيب على القول الراجح من أقوال أهل العلم المصيب من صلوا في الوقت. طيب، آل النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين شهرا، آل من زوجاته أمهات المؤمنين شهرا ألا يعاشرهن. وش معنى آل؟ معنى حلف، حلف عليه الصلاة والسلام إنه ما يعاشرهن شهرا كامل. وهذا حدث هام في نظر الصحابة رضي الله عنهم. شاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، حتى جاء عمر دخل المسجد وجد أناسا عند المنبر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، ولكن عمر رضي الله عنه ذلك استثبت ودخل على رسول عليه الصلاة والسلام ووجد إن ما فيه طلاق وإنما فيه اعتزال فقط، اعتزلهن شهرا. هؤلاء الذين حدثوا عمر بأن الرسول طلق زوجاته معناه أنهم لم يفهموا القصة تماما ولا لا؟ أنا أقول عودا على كلام الأول، يجب على من علم مسألة أن يتحقق من فهمها حتى يبلغها الناس، لا يأخذها سطحيا ثم يروح يبلغ قد يبلغ خطأ، ولكن تحقق من المسألة من عالم أو إن كنت تستطيع أن تستخلصها من الكتب من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهما من تفسير أو شرح. فإذا تحققت أنها حق فبلغ وادعو الناس إليه. أقول أيها الأخوة، هذه السورة العظيمة الفاتحة اشتملت على كل معاني القرآن الكريم، ولهذا تسمى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها إيش؟ تسمى أم القرآن وأم الكتاب وأم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، أم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، كما قال الشاعر: على رأسه أم لنا نقتدي به، يعني علامة نتجه إليها ونقصدها. الفاتحة عندما تقول الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ من يجيبني عن المعنى؟ الحمد لله رب العالمين. كلنا نقرأ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فلقد تكرمتم علينا بالمشاركة لكم في مثل هذه الأمسية لأجل اللقاء بكم، وإننا لنحمد الله عز وجل أن جعل في هذا البلد وفي غيره من بلاد هذه المملكة، بل وفي غيرها من بلاد الإسلام، جعل فيهم في هذا العهد القديم صحوة إسلامية شبابية، والشباب هم رجال المستقبل. هذه الصحوة ولله الحمد لا نشك في أن وجهتها وهدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا مترجما بعقيدة القلوب وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. هذا الهدف الأسمى الذي سادت به هذه الأمة في صدرها جميع أمم العالم، هذا الهدف الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فإن الله عز وجل يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين الله عز وجل في آيتين من القرآن الكريم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتدرون ما الهدى وما دين الحق؟ إن الهدى هو العلم النافع، لأن العلم النافع يهتدي به الإنسان في ظلمات الجهل. وأما دين الحق فإنه العمل الصالح، العمل الصالح الموافق لمرضات الله عز وجل، لأن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء على العمل. ففي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا هو العمل الذي يعمله الإنسان ليدان به. وأما الدين في قوله تعالى مالك يوم الدين، وفي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الدين في هذه الآيات يراد به الجزاء على الأعمال. ومن الحكم المشهورة كما تدين تدان. أيها الإخوة، إنني أحمد الله وأشكره أن جعل في بلادنا هذه وفي بلاد عامة المسلمين تلك الصحوة الشبابية التي هدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي القول وفي العمل. وإنه يجب على العلماء أمام تلك العزمة من أولئك الشباب، يجب على العلماء الذين وفقهم الله عز وجل وهداهم بما بنوا عليه علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على العلماء أمام هذه الصحوة وأمام تلك العزيمة أن يكونوا قادة لهؤلاء الشباب، يقودونهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى اتباع الحكمة، والحكمة هي العلم والصواب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن العلم وحده بدون العمل لا يفتي شيئا، وإن العلم وحده بدون الحكمة قد يكون الإنسان فيه إما متجاوزا لحده في تقصير أو زيادة. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن يسر الله لنا الوصول إلى ما نريده في أي مكان من ربوع هذه البلاد لسهولة المواصلات، ولله الحمد. فينبغي بل يجب على أهل العلم أن يكونوا دائما مع هؤلاء الشباب حتى يكون في مسيرهم أو حتى يجتمع في مسيرهم حكمة الشيوخ ونشاط الشباب وقوتهم وعزمهم. ولقد كانت هذه المحاضرة، وأنا لا أعتقدها محاضرة ولكني أسميها مقابلة حتى لا تحسب علي ولا عليكم، إنها مقابلة أريد أن أتكلم فيها على شيء عام، ولم يكن في ذهني شيء إلا أنني أردت الآن أن أتكلم عن هذه الصلوات، عن هذه الصلوات التي نصليها كل يوم فرضا ونفلا في المساجد وفي البيوت. لا أريد أن أتكلم عن حكمها، فالحكم فيها بين، وهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن العملي الوحيد الذي يكون تاركه كافرا بالله تعالى كفرا مخليا عن الملة. لأن أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأركان الثلاثة الأخيرة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، لا جحدا لوجوبها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها. ولكني أريد أن أتكلم عن هذه الصلاة ماذا يقال فيها وماذا يفعل فيها وما الهدف منه وكيف كانت صلة بين الإنسان وبين ربه، ولماذا اعتنى الشارع فيها هذه العناية العظيمة. ذلك لأن الله عز وجل فرض على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فرض عليه هذه الصلاة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وفي أي مكان فرضها عليه؟ هل فرضها عليه ومحمد في الأرض؟ لا، فرضها عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع. وهل فرضها وفي أي زمن فرضها عليه؟ فرضها عليه في أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج. وكم فرضها عليه؟ ما هو العدد الذي فرضه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرض عليه أن يصلي في اليوم والليلة 50 صلاة. من هذه الأمور الثلاثة، شرف المكان وشرف الزمان وكثرة العدد، نأخذ منها أهمية الصلاة ومحبة أهمية الصلاة ومحبة الله عز وجل لها. ولكن من نعمة الله على هذه الأمة أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والتقى بموسى وهو في السماء السادسة قال له: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعله الله عز وجل 50 بالفعل و50 بالميزان. وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها، لأن كل العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها، ولكن هذه 5 كأننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات. اضرب 50 في 10 كم تبلغ؟ 50 في 10 كم؟ 500 حسنة في هذه الصلوات 5، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لا بد أن نعرف ما هي الحكمة في عناية الله عز وجل في هذه الصلاة. لننظر، هذه الصلوات 5 موقتة بأوقات أفقية على مدار الشمس، فعند إقبال الشمس على الأرض تكون صلاة الفجر، لأن هذا تغير عظيم أفقي ليس بالهين. من الذي يستطيع من الخلق أن يأتي بهذه الشمس لتنير للعالم؟ لا أحد. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، لا أحد يأتي بضياء إلا الله عز وجل، أفلا تسمعون؟ ثم بعد ذلك يأتي وقت زوال الشمس، وهو انحرافها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق. ومن الذي يستطيع أن يزحزح هذه الشمس العظيمة من شرق السماء إلى غربه؟ قل لي بالله عليك من؟ قول: لا إله إلا الله. لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من شرق السماء إلى غربه إلا خالقها رب عز وجل، رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. وعند هذا التحول من شرق السماء إلى غربه تكون صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تأتي صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتقرب من الغروب، والضرورة إلى غروب الشمس. ثم بعد مغيب الشمس يتغير الجو، وما أعظم الأرض لو شاهدتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض، والله إنك لتعرف الحكمة في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، إذا يغطيها. أنا مرة قمت من المطار من القصيم قبل غروب الشمس بدقائق، وأقلعت الطائرة وغابت الشمس على أهل الأرض، ولكننا في السماء نشاهد الشمس. لكن سبحان الله، الليل على الأرض كأنه ثوب أسود قد غطيت به الأرض، سبحان الله العظيم. وهذا يتبين لك عظمة قوله تعالى: والليل إذا يغشى. عند هذا التغير العظيم فرض الله علينا صلاة وهي صلاة المغرب، ثم عند مغيب الشفق هناك تغير أيضا، فإن الشفق الأحمر بقية شعاع الشمس تكون صلاة العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء، ولا يبقى وقت للصلوات المفروضة، لكنه وقت لصلاة التطوع، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. عند منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضة، لكنه وقت للتطوع، ثم يدور فيأتي وقت الفجر عند تغير الأفق وعند تهيئه لاستقبال الشمس. فبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في فرض الصلاة في هذه الأوقات. ثم إن الصلاة يتقدمها أيها الإخوة التطهير، تطهير للقلب وتطهير للبدن. بماذا يكون تطهير البدن؟ بماء، بالغسل من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر، وتطهير البدن من النجاسات، وتطهير الثياب، وتطهير البقعة، كل هذا تعظيما لشأنها. فما هو التطهير القلبي أو المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة؟ يقول النبي عليه أولا التطهير البدني، استمع إليه في قول الله تعالى حين ذكر آية الغسل وآية ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المستغفرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي فيها شاء. ما نوع هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين؟ تطهير قلبي ولا لا؟ تطهير قلبي. فاجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير القلبي، حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب، طاهر البدن، طاهر المكان. ماذا يدل عليه هذه العناية؟ على أهمية هذه الصلاة. ثم عند الإقبال على الله عز وجل والوقوف بين يديه تقول الله أكبر، أكبر من كل شيء عظمة وكبرياء جل وعلا، لا أحد أكبر من الله تعالى عظمة وكبرياء، فهو أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، ما أعظم حكمة الله. لماذا اختير التكبير هنا على التسبيح؟ لأن التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم إذا علوا مرتفعا وهم سائرون في السفر، إذا علوا مرتفعا يقولون الله أكبر، يكبرون. ما أدري أنت إذا ركبت الطائرة وأقلتك من الأرض تكبر؟ سؤال لمن ركب الطائرة، إذا ركبت الطائرة واستقلت ارتفعت عن الأرض هل تكبر؟ نعم. على كل حال، من لم يكبر فليعلم أن هذا موضع تكبير لأنك ارتفعت. وإذا نزلوا واديا ماذا يصنعون؟ يسبحون. إذا نزلت منهبطا تقول سبحان الله، لأن الإنسان إذا اعتلى قد يتعاظم في نفسه ويظن العلو فيقول الله أكبر حتى يحد من علوائه وغلوائه. لكن إذا نزل سفر فيقول سبحان الله، أي تنزيها لله عز وجل عن السفور. فالسفور من صفة الآدم بل من صفة المخلوق عامة، لكن العلو لله عز وجل. فتقول سبحان الله عند النزول تنزيها لله عز وجل عن ما أنت عليه الآن من السفور. أقول إن اختيار التكبير عند ابتداء الصلاة مناسب تماما لهذه الحكمة. ثم تستفتح الصلاة، وقد سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة من أحرص الناس على العلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ السؤال ليش سأل؟ علشان يعلم من هو أسعد الناس، ليكون ذلك مستقرا في ذهنه، أو لأجل أن يعمل بما أرسل إليه الرسول؟ للأمرين جميعا، حتى يعرف من أسعد الناس بشفاعته فيقوم بالعمل بذلك. قال: لقد ظننت ألا يسألني عنها غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكبر للصلاة ويسكت، فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تستفتحون بهذا؟ نعم، السؤال للعموم، تستفتحون بهذا؟ أكثر الناس لا يستفتح إلا بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونعم الاستفتاح هو. لكن يجب أن نعرف السنة حتى نعمل بكلتا السنتين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعيدها المرة الثالثة لأشوف من غيبها منكم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث مرات قلتها، من منكم يعيدها علي؟ تفضل، لو تقف يسمعون الناس. كما ينقى الثوب الأبيض. أحسن. طيب، باعد بيني وبين خطاياي، هذا قبل مباشرة الخطايا، اجعلها بعيدة عني حتى لا أباشرها. بعد المباشرة: نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نقيا منها. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ لماذا؟ لأن أدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه، لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر به أثر الوسخ إلا إذا كان وسخ ثقيل جدا. طيب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قد تقول: الماء الحار أبلغ في التنظيف، صح ولا لا؟ الماء الحار أبلغ في التنظيف ولا لا؟ عندما نغسل الثوب بالصابون يجي الماء بارد ثلج، ولا نسخن الماء ونغسل؟ تسخين. فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء: لأنه يقول اغسلني من خطاياي، مهم من أوساخ نفسية، والخطايا عقوبتها النار، فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا حارا ولا باردا؟ باردا، باردا. هذه الحكمة. وإن شئت فقل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا صحيح، الأول حديث أبي هريرة أصح سندا من هذا، لكن هذا كان الرسول، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به جهرا ليعلمه الناس. فهل أجمع بينهما؟ لا، إن جمعت بينهما خالفت السنة. لكن تقول هذا مرة وهذا مرة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، يتعامل بالسنتين جميعا. طيب، بعد هذا، بعد الاستفتاح وعرفنا معنى الاستفتاح، نعم، وجهت وجه، هذا غالبا في صلاة الليل، عرفنا الآن معنى الاستفتاح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يقرأه قبل قراءة الفاتحة بين التكبير وبين القراءة. ثم إننا عند التكبير ماذا نصنع بالعمل؟ هل هناك فعل يقارن التكبير ولا لا؟ هل هناك فعل يقارن التكبير أو لا؟ الجواب نعم، هناك فعل يقارن التكبير. ما هو؟ أن ترفع يديك مضمومة إلى الصابع هكذا، مبسوطة إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك هكذا، لكن لا تمسح أذنيك بهما. بعض الناس تشوفه يرفع يديه يقول كذا، هذا ما له أصل، يرفعها هكذا وكبر. وقد وردت أحاديث بعضها يدل على أن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبعضها يدل على أن التكبير بعد الرفع، وبعضها يدل على الرفع بعد التكبير، والأمر كله في هذا واسع. لكن الحكمة من رفع اليدين هكذا ما هي؟ قال العلماء إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل، وإلى رفع الحجاب بينك وبينه، حتى تستحضر بأنك واقف بين يديه تناجيه، تناجي ربك مناجاة المخاطب للمخاطب. واستمع ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، وش الصلاة؟ الصلاة كلها الصلاة الفاتحة، الفاتحة. وأطلق الله عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر. والحكمة في أنه يقول في الصلوات الأربع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفي الفجر يقول: وقرآن الفجر، لأن قرآن الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنها تطول فيها القراءة. انتبه يا أخ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. قال من المصلي؟ من الذي يجيبه؟ الرب عز وجل فوق عرشه فوق سماواته يسمعه ولو كان خافتا ويقول: حمدني عبدي. طيب المصلون، قد يكون ألف واحد في المسجد، واحد يقول الحمد لله رب العالمين، والثاني يستفتح الآن ما بعد كمل، واحد يقرأ آخر الفاتحة قد انتهى أو قريبا من الانتهاء، كيف هذا؟ نقول إن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، كل واحد لهم آلاف المؤلفة، ولو اختلفت أقوالهم كل يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول: حمدني عبدي. سبحان الله العظيم، ما أوسع عظمة الرب عز وجل، يقول: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، الآن زاد في الوصف، وصف الله عز وجل بأنه ذو رحمة واسعة بالغة تبلغ المرحوم، ففي قوله الرحمن إشارة إلى سعة الرحمة، وفي قوله الرحيم إشارة إلى بلوغها لمن رحم. الرحمن الرحيم إذا قال الإنسان أجابه جل وعلا بقوله: أثنى علي عبدي، أثنى علي. إيش معنى أثنى؟ يعني أعاد المد الحمد مرة ثانية، لأنه أخذنا التنوى والرجوع، يعني رجع مرة ثانية ليحمدني. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، ماذا يقول الرب جل وعلا؟ يقول: مجدني عبد، يعني وصفني بالمجد وهو العظمة، مالك يوم الدين. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مش اللي بينه وبين عبده؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين لمن؟ للمخلوق تستعين به على أمورك كلها، على العبادة وعلى الأكل والشرب والنوم والخروج والذهاب وعلى كل شيء، فهي لك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال الله هذا لعبدي ولعبد نساء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم قرأنا من آية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كم ذولي؟ كم ذولي يا جماعة الآن؟ كم؟ أربع. اهدنا الصراط المستقيم، خمس. صراط الذين أنعمت عليهم، ست. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم ذولي؟ سبع. تمام. سورة الفاتحة سبع آيات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسر النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني بأنها الفاتحة، وهي سبع آيات. ولكن قد يكون في بعض في أيدي بعضكم نصف فتراجعه، فإذا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا هي آية واحدة، فإذا جعلناها آية واحدة وقد ابتدأنا بالحمد كم تكون آياتها؟ تكون آياتها ستة، وهذا مشكل. والجواب على ذلك أن العدد الذي في المصاحف المطبوعة الآن مبني على أن البسملة من الفاتحة، ولهذا مكتوب في الفاتحة رقم واحد، في البسملة رقم واحد، والحمد لله رب العالمين رقم اثنين. نعم، ولكن الصواب بلا شك أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنها آية تبتدأ بها السور إلا سورة براءة. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو ثابت في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما أول الفاتحة؟ مش أول آية فيها؟ أولا الحمد لله رب العالمين. أيضا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، نجد أن الآية التي بين الله وبين عبد نصفين هي الآية التي تنصف الفاتحة تماما، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات، فتكون نصف الفاتحة، ويكون هذه الآية هي النصف، أولها لله وآخرها للعبد. وأيضا لو كان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كانت آيتين لكانت آية طويلة بالنسبة للآيات السابقة، لكن إذا قسمت الآية الأخيرة هذه نصفين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآيات الآن متناسبة، متناسبة في الطول. الدلالة اللفظية والمعنوية والأثرية كلها تدل على أن أول الفاتحة ما هو؟ الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأها، أي قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يجهر بالفاتحة، إن غلط فرد عليه. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فإنه يجهر بالبسملة. فهو لا يا إخواني، قلنا البسملة ليست من الفاتحة، ها؟ إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة هل يجهر فيها؟ لا، ما يجهر فيها، كما أننا لا نجهر بالاستفتاح، يعني هو خارج عن الفاتحة، فلا نجهر بالبسملة. هذا هو الصواب. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في صحيح مسلم. لكن المعنى لا يجهرون بها، تحمل رواية مسلم هذه على أن المعنى لا يجهرون بها وهو كذلك. لنعود يا إخواني مرة ثانية على هذه السورة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني ولننظر ما فيها من المعاني التي احتوت عليها هذه السورة، وهي المعاني التي يدور عليها القرآن كله. سبحان الله، هذه السورة قصيرة، كل معاني القرآن تجتمع فيها، كل معاني القرآن تجتمع فيها. ولهذا لم يوجب الله علينا أن نقرأ سورة في الصلاة إلا هذه السورة، لأنها قد حوت كل معاني القرآن. ففيها ذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والجزاء والعمل وأقسام الناس. إلى كم ينقسم الناس في سورة الفاتحة؟ إلى ثلاثة أقسام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الأول، غير المغضوب عليهم هذا الثاني، ولا الضالين الثالث. إذا نفهم أن أقسام الناس ثلاثة: أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم من؟ لا، اليهود فقط. وضالون جهلوا الحق فعملوا بالباطل، من؟ النصارى. انتبه يا أخي. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اللي يفسد من العلماء يكون قد علم بالحق وخالفه والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. والذين فسدوا من الجهال من العباد، الذين فسدوا من العباد يحرصون على الخير ويقولون العبادة لكنهم جهال يعبدون الله على ضلال، هؤلاء فيهم شبه ممن؟ من النصارى. ما هو واجبك أيها المؤمن بالله ورسوله؟ واجبك أن تعلم لتعمل، أن تعلم لتعمل، تعلم لتخرج من مشابهة من؟ أن تعلم لتخرج من مشابهة من؟ قل اجناع من مشابهة النصارى، وتعمل لتخرج من مشابهة اليهود. يا ويل العلماء إذا لم يعلموا بما عملوا، إذا لم يعملوا بما علموا يا ويل، إنهم أشبه اليهود، إنهم أصل الضلال. لأن العامة تقتدي بمن؟ بمن؟ بعلماء. فإذا ضل العلماء أضلوا غيرهم، إذا ضل العلماء والعياذ بالله ولم يعملوا بالحق أضلوا غيرهم، نعوذ بالله من هذه الحال، أضلوا غيرهم. ولا تظنوا أن العالم هو الذي يحمل شهادة التراث، أو الذي يتخرج من كلية، أو الذي يلزم ركب العلماء حتى يقال فلان طالب علم. كل من علم مسألة فهو عالم بهذه المسألة، كل يعني لو تعلم مسألة واحدة فأنت عالم به. ولهذا قال إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مش قال؟ قال: بلغوا عني ولو آية. ولا قال بلغوا عني إذا كنتم علماء فطاحل؟ أجيبوا يا جماعة، قال بلغوا عني ولو آية واحدة. ولهذا من حفظ من دين الله مسألة واحدة قامت عليه الحجة بهذه المسألة، وواجب عليه أن يعمل بها، ووجب عليه أن يبلغها. بلغوا عني ولو آية، ولكن احرص على أن تفهم الحق كما هو، لا تخطئ في الفهم، لأن يعني كثيرا من الناس قد يخطئون في الفهم بناء على ظنه. حتى في الصحابة قد يخطئون في الفهم يا أخوان، الإنسان غير معصوم من الخطأ في الفهم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب ووضع علامة الحرب، جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. من هم بني قريظة؟ قبيلة من اليهود غدرت وخانت النبي عليه الصلاة والسلام. أمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. تظنون أن الصحابة رضي الله عنهم قال واحد منهم: أبصر تلين تلين واطلع بكرة؟ هل قالوا ذلك؟ لا، ما قالوا ذلك. أنا أشكر الذي يسكت إذا لم يكن عنده علم، لكن كلنا يعلم من حال الصحابة ما يمكن تكون هكذا. لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة خرج كله، أدركتهم صلاة العصر. اختلفوا على قسمين، قسم منهم اتبعوا النص حرفيا وقالوا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في وسط الليل، ما يمكن صلي العصر إلا في بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إذن ما نصلي لو غابت الشمس ما نصلي. وقال آخرون الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، ما قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة يعني أخر العصر، وإنما أراد منا إيش؟ أن نبادر ونسارع حتى لا يأتي علينا العصر إلا ونحن في بني قريظة. وأظن هذا الأسلوب في الكلام موجود الآن. أنا إذا أردت أن أبعث إلى بلد ما تكتب لا يطلع الفجر إلا أنت في البلد الفلاني، أو لا تصلي الفجر إلا هناك، إيش المعنى؟ يعني يقعد نم ولا تصلي الفجر إلا الظهر؟ لا، المعنى أسرع. الصحابة اختلفوا في الفهم يا أخوان، اختلفوا. والمصيب على القول الراجح من أقوال أهل العلم المصيب من صلوا في الوقت. طيب، آل النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين شهرا، آل من زوجاته أمهات المؤمنين شهرا ألا يعاشرهن. وش معنى آل؟ معنى حلف، حلف عليه الصلاة والسلام إنه ما يعاشرهن شهرا كامل. وهذا حدث هام في نظر الصحابة رضي الله عنهم. شاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، حتى جاء عمر دخل المسجد وجد أناسا عند المنبر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، ولكن عمر رضي الله عنه ذلك استثبت ودخل على رسول عليه الصلاة والسلام ووجد إن ما فيه طلاق وإنما فيه اعتزال فقط، اعتزلهن شهرا. هؤلاء الذين حدثوا عمر بأن الرسول طلق زوجاته معناه أنهم لم يفهموا القصة تماما، ولا لا؟ أنا أقول عودا على كلام الأول، يجب على من علم مسألة أن يتحقق من فهمها حتى يبلغها الناس، لا يأخذها سطحيا ثم يروح يبلغ قد يبلغ خطأ، ولكن تحقق من المسألة من عالم، أو إن كنت تستطيع أن تستخلصها من الكتب من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهما من تفسير أو شرح، فإذا تحققت أنها حق فبلغ وادعو الناس إليه. أقول أيها الأخوة، هذه السورة العظيمة الفاتحة اشتملت على كل معاني القرآن الكريم، ولهذا تسمى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها إيش؟ تسمى أم القرآن وأم الكتاب وأم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، أم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، كما قال الشاعر: على رأسه أم لنا نقتدي به، يعني علامة نتجه إليها ونقصدها. الفاتحة عندما تقول الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ من يجيبني عن المعنى؟ الحمد لله رب العالمين، كلنا نقرأها.